وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين نحمد الله جل وعلا على نعمه وآلائه التي لا تعد ولا تحصى وأعظمها على الإطلاق نعمة الإسلام والسنة فإنها والله أعظم منا فمن امتن الله عليه بالإسلام والسنة فقد نال خيرا عظيما ونحمد الله أيضا على أن جمعنا وإياكم في هذا المكان على ذكره سبحانه وتعالى ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لطاعته وأن يصرف عنا معصيته وأن يصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن أيها المسلمون إننا في هذه الحياة الدنيا ما خلقنا إلا من أجل أن نتبر ومن أجل أن نسارع وننافس ولكن يا أهل ترى إلى أي شيء نستبق ومن أجل أي شيء ننافس ونسارع إن كثيرا من الناس بل كل الناس يسابق وكل الناس يسارع وينافس ولكن سعي الناس شتى كما أخبر الله جل وعلا في سورة الليل فقال جل وعلا مقسما على ذلك والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى أقسم الله عز وجل هذه الأقسام العظيمة من أجل أن يقول لنا إن سعيكم لشتى فإن الناس يستبقون ولكنهم يختلفون فيما يستبقون إليه ويسارعون وينافسون ولكن مسارعتهم ومنافستهم تختلف من فئة إلى أخرى ومن شخص لآخر فمن الناس من يسابق ويسارع وينافس غيره من أجل الدنيا ومن أجل مناصبها وأموالها وزخارفها ووالله إن ما يستبقون إليه لأحقر من ذلك بكثير وقد بين الله حقارة الدنيا في غير ما موضع من كتابه جل وعلا فقال عز وجل في كتابه الكريم وهو يبين لعباده معلما لهم أن الدنيا لا تستحق أن يستبق من أجلها وأن الدنيا لا تستحق المسارعة من أجلها قال جل وعلا في كتابه الكريم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم فبين جل وعلا أن الدنيا غرور ودار زينها زائفة تغر أهلها وإنما السباق الحقيقي السباق من أجل الآخرة فما أكثر من يستبق من أجل زخارف الدنيا ويسفكون من أجل ذلك الدماء ويقطعون من أجلها الأرحام ويعقون من أجلها الوالدين ويسيئون من أجلها إلى المسلمين وهي أحقر من ذلك وقد صورها النبي صلى الله عليه وسلم ممثلا حقارة الدنيا بمثل يوضح جدا لكل عاقل منصف أنها أحقر من أن يبذل من أجلها أقل مما بذل الناس مر النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه يوما على جدي أصك ميت قد تورم وتعفن فبرك عند هذا الجدي وأمسكه بأذنه وقال لهم من يشتري هذا فتعجب الصحابة رضوان الله عليهم، جدي قد مات وتورم وتعفن لا يقبله أحد عطية، فكيف يعلن النبي بالشرائف؟ فقالوا يا رسول الله أحدنا لا يشتريه لو كان حيا لأنه أسك، فكيف وهو ميت متورم متعفن؟ فقال للدنيا أحقر على الله من هذا عليكم. حقارة الدنيا، والحديث بالمعنى حقارة الدنيا عند خالقها، انظر عند خالقها الذي خلقها وزينها بما نرى وما نسمع، أشد من حقارة هذا الجدي المتورم المتعفن عند البشر. بل جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن الدنيا لا تساوي، انظر لا تساوي عند الله جناح بعوضة، حتى جناح البعوضة أعظم مكانة عند الله من الدنيا، وأي شيء يزيله جناح البعوضة؟ الدنيا بما فيها من اليابسة والبحار، وما فيها من الدور والعقار والعمائر، وما فيها من الأموال والمراكب والممتلكات وسائر المخلوقات، لا تساوي عند الله جناح بعوضة. وإنما يرفع في الدنيا ما كان يقرب إلى الله جل وعلا، وما كان من عباد الله مطيعا لله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما. فإن السباق والمسارعة والمنافسة الذي طلب منا وخلقنا له هو السباق إلى الآخرة وإلى ما يتعلق بالآخرة من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وانظر كيف أن الآيات أمرتك بالسباق، يعني أن الإنسان مطلوب منه أن يحذر التباطؤ والتأخر والتردد والثواني في الإقبال على الطاعة. احذر أن يقذف الشيطان في قلبك، ولنحذر جميعا أن يوقعنا الشيطان في التردد عن الإقبال على طاعة الله جل وعلا. إذا لم نقبل عليها اليوم فمتى؟ وإذا لم نسارع إليها فمتى؟ إننا مهددون في لحظة وأخرى بأن يهجم علينا ملك الموت عليه السلام، فيقوم بأمر الله بقبض الروح من البدن، وحينها يرتحل العبد عن دار العمل ودار الفرصة والتوبة إلى دار الجزاء والحساب، فيلقى حينها جزاء ما قدم. فمتى إذن يستبق العبد المسلم؟ متى يسابق ومتى يسارع وينافس إلى الطاعة إن لم يقم بذلك من الآن؟ فإن المسابقة هي المسابقة إلى الخير، المسابقة إلى البر، المسابقة إلى طاعة الله أيا كانت الطاعة، كل في وقته. المسابقة إلى العلم، المسابقة إلى العمل، المسابقة إلى الدعوة إلى الله، المسابقة إلى إعانة الناس على الخير والوقوف مع الضعفاء والمساكين بالمال والكلمة وكل ما تملك من الخير، المسابقة إلى حفظ القرآن، المسابقة إلى غير ذلك من الطاعات كالجهاد وغير ذلك. سابق ونافس، ومعنى ذلك أن لا تتردد ولا تتأخر متى ما تمكنت من الطاعة، كما بين الله جل وعلا في قوله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. متى ما استطعت على تقوى الله لا تتردد، متى ما كنت مستطيعا على الخير فسارع، فسارع إلى طاعة الله جل وعلا، فإنك في دار الجمع للحسنات. وما أحوجنا عباد الله إلى أن نجمع أكبر زاد من العبادات وأكبر قدر من الحسنات، فإننا سنمر بعد هذه الحياة على أهوال عظام لا ينجو منها إلا من نجاه الله ممن أقبل على الخير وسارع ونافس إلى الخير. وقد كان أسلافنا رضوان الله عليهم أجمعين قدوتنا وأسوتنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا المثل العظيم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافسة والمسارعة والمسابقة. المسارعة والمسابقة، المسارعة ألا تتباطأ، والمسابقة أن تحاول أن تكون أسبق من غيرك،
أسبق من غيرك وتصل إلى الخير وإلى البر قبل الآخرين. والمنافسة أن تحاول أن تكون أكثر من غيرك عملا صالحا وعلما نافعا، تنافس لتكون المقدم، لتكون الأول، لتكون في الصفوف الأولى في كل طاعة من الطاعات. هذا هو المطلوب من العبد، وكل بحسبه. فالمسابقة إلى الواجب واجبة، والمسارعة والمنافسة إلى الواجب واجبة، وهكذا المستحبات. المسابقة والمسارعة والمنافسة إليها مستحبة، وكل مسألة بحسبها. إجمالا أنت مطالب بذلك في حياتك حتى تلقى الله جل وعلا، فمن كان على هذا فقد أفلح، ومن كان على التباطؤ فإنه معرض يوم القيامة للخسران. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إذا كنت بطيئا في العمل، قليل الزاد من الحسنات، فإنه لا ينفعك بين يدي الله نسب، ولا ينفعك بين يدي الله جاه. كنت قد نلته في الدنيا، لن ينفعك في الآخرة شيء من ذلك إلا ما قدمته من الأعمال الصالحة التي شغلت بها وقتك وعمرك. فلهذا يا عباد الله، العبد الفطن الذكي الذي قد عرف لماذا خلق، وقد عرف حقيقة الدنيا وأنه بعدها مقبل على دار الأبد، على دار النعيم المقيم، على دار سيحصل فيها الحساب والجزاء بالثواب أو العقاب. الذكي الفطن الذي يعلم هذا لا يفرط متى ما تيسر له باب خير. قد كان الصحابة كما قلنا على ذلك يتسابقون إلى أبواب الخير والبر. انظر كما جاء في حديث أبي هريرة حين أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح اليوم منكم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. أبو بكر ما كان يدري أن النبي صلى الله عليه وسلم سيعلم بهذا الإعلان وسينبه على هذه الفضيلة. كان يسابق إلى هذه الأعمال إقبالا على الخير قبل أن يعلم هذه الفضيلة في جمع هذه الطاعات. من أصبح اليوم منكم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. من اتبع اليوم منكم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من أطعم اليوم منكم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. الله أكبر، الله أكبر. إن أبا بكر رضي الله عنه ما قدم على الصحابة إلا بمثل هذا، بقوة إيمانه وبقوة علمه وبقوة عمله، وبأنه أعظم من غيره تصديقا وصدقا وعملا وإقبالا على الخير، فرضي الله عنه وأرضاه. خرج يوما رضي الله عنه وعمر بن الخطاب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا، فمروا بالمسجد فإذا بابن مسعود يصلي يقوم الليل ويقرأ القرآن، وقد كان ابن مسعود من قراء الصحابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد منكم أن يقرأ القرآن، أو من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل، فليقرأه على قراءة هذا. وأشار إلى ابن مسعود، فذهب عمر مسرعا، قال: سأسبق أبا بكر الليلة إن سبقته يوما من الدهر. فأسرع يريد أن يصل بالبشارة إلى ابن مسعود، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بعدها قال: سل تعطى سل تعطى، لما قام يدعو في صلاته قال: سل تعطى سل تعطى، أي أنها بشارة من النبي بأنه مجاب الدعوة في هذه الساعة. دعوته التي سيدعو بها سيعطاها بتوفيق الله جل وعلا، والرسول لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأسرع عمر يريد أن يزف البشارة إلى ابن مسعود من أجل أن يجتهد في الدعاء لأنه مجاب الدعوة. فما وصل إلى ابن أم عبد، إلى ابن مسعود رضي الله عن الصحابة أجمعين، إلا وقد سبقه أبو بكر إلى ذلك، فقال: لا سابقتك الدهر، لا سابقتك الدهر، أو كما جاء في الأثر. فيا عباد الله، هؤلاء قدوتنا وأسوتنا، كانوا على هذا الحال دائما يسارعون إلى الطاعة، بل بمجرد أن يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل شيئا فورا ينفذون وفورا يقتدون بدون أن ينتظروا الترغيب وبدون أن ينتظروا الأمر. مجرد أن يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل شيئا مباشرة يتبعونه عليه الصلاة والسلام. صلى بهم يوما منتعلا. والصلاة بالنعال سنة قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، فصلوا بنعالهم تأسيا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي أثناء الصلاة خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه، فخلعوا نعالهم من غير أن ينتظروا أمرا أو توجيها باللبس أو الخلع. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: ما لكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله رأيناك خلعت فخلعنا، رأيناك خلعت فخلعنا، بفاء التعقيب. انظر إلى سرعة التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: أما أنا فأتاني جبريل فأخبرني أن فيه ماذا، فأخبرني أن فيه ماذا، لأنه خلع لأن في الحذان نجاسة ولا يجوز أن يقوم به في الصلاة فخلع. وهكذا جاء صحابي رضي الله عنه، والحديث في الجامع الصحيح، هو ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأى رسول الله عليه الصلاة والسلام ثوبه مفتوح الأزارير من جهة الصدر، أزارير ثوبه من على صدره مفتوحة، فصار دائما يفتح أزارير ثوبه ولا يغلقها حرا وبردا. فلما يقال له في ذلك يقول: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فأنا أفعل مثله. والحديث في الأول أثر في الجامع الصحيح للإمام الواجعي رحمة الله عليه. فيا عباد الله، أخبار الصحابة في المسارعة والمنافسة كثيرة جدا. خبر آية الحجاب، لما نزلت آية الحجاب مباشرة النساء الأنصار ما خرجن إلا لابسات لجلابيبهن متخمرات محتجبات بحجابهن الساتر الأسود كالغربان كما جاء في الخبر. وهكذا أخبارهم كثيرة جدا، رجالا ونساء، كبارا وصغارا، فلنا فيهم خير أسوة، لنا فيهم خير أسوة. كل واحد منا يربي نفسه على هذا. متى ما عرفت طاعة أو بابا من أبواب الخير والبر فلا تتردد، إنما لاح لك من الخير غنيمة قد لا تتيسر وفرصة قد لا تتكرر، وأنت الآن متمكن وغدا قد تعاق عن ذلك بمرض أو غير ذلك أو قد تقبض الروح، فلا يتيسر لك أن تلقى مثل هذا مرة أخرى. فعاجل إلى هذا الخير وإلى هذه الغنيمة حتى ولو كانت نافلة من النوافل. إن أيقظك الله في الثلث الأخير من الليل فجاهد نفسك على أن تقوم لركعة علك ألا تقوم في ليلة بعدها. إذا يسر الله لك صياما فصم مما سن عن رسول الله عن رسولنا عليه الصلاة والسلام، فلا تتوانى وتتأخر ما قدر، لأنك قد تعاق عن ذلك بعد ذلك. وهكذا دائما في كل أبواب الخير، متى ما تيسر لك باب خير فسارع، باب خير فسارع إلى عبادة الله جل وعلا، لأننا ما خلقنا إلا لهذا، ولأننا جاتنا يوم القيامة على هذا، ولأن اكثارنا من هذه الخيرات يثقل الميزان ويملأ الصحيفة بالخير ويرفع درجتك عند ربك تبارك وتعالى. فإن شغلنا الشاغل في الدنيا الذي خلقنا له وعملنا الذي من أجله وجدنا أن ننشغل بطاعة الله جل وعلا، وحتى لا يذهب جهدك سدى ويذهب المسابقة هدر، احذر من الرياء والسمعة، فإنها تحطم مجهودك تحطيما ويذهب مجهودك سدى. ما بذلته من أعمال الخير رياء وسمعة أو لأمر من أمور الدنيا، فإنك والله أتعبت نفسك فيما لا ينفعك بل ويضرك، لأنه شرك أصغر. فلهذا أخلص في كل ما تأتي وتذر، دائما لا تفعل شيئا من الخير إلا من أجل الله جل وعلا، لا ليقال ولا ليفعل ولا من أجل كذا أو كذا من أمور الدنيا، فإنها كلها حقيرة ثانية، ولن يبقى لك إلا ما عند الله جل وعلا. من الرضا والمغفرة والأجر والثواب وغير ذلك. فلهذا يا عباد الله الإخلاص حتى لا يذهب مجهودك في المسابقة إلى الخيرات سدى، وهكذا حرص أن تسابق وتسارع وتنافس على الطاعات على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، على وفق الهدي النبوي، لأن من سابق ونافس وسار ولكن بالبلاء إنما زاد نفسه وبالا فوق الوبال وشرا فوق الشر، كلما زاد من البدع كلما ازداد الإثم عليه وبعده عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا احذر، احذر من انتهاك الحرمات في الخلوات، فإنها تفسد على العابد عبادته وعلى الزاهد زهده وعلى الورع ورعه، كما جاء في الحديث أنه يأتي رجال من الأمة بأعمال عظيمة جليلة كجبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. الله أكبر، لماذا هي هباء منثور مع أنها بيضاء؟ وما وصفت بأنها بيضاء إلا لأنها لوجه الله وعلى السنة، لأنه لا يكون العمل أبيضا إلا إذا كان لوجه الله وعلى السنة. فإذا صاحبها مسلم، صاحبها مسلم، فلماذا ذهبت أعماله هباء منثورا؟ فلهذا تساءل الصحابة، صفهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم، لأنهم ليسوا كفار، فخشوا على أنفسهم أن يكونوا من هذا الصنف من المسلمين، فقال إنهم من بني جلدتكم ولهم من الليل مثل ما لكم، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. عباد حسناتهم مثل الجبال بيضاء، مثل الجبال، أعمال كثيرة وعظيمة وجليلة، لكن أفسدوها على أنفسهم بانتهاكهم للحرمات في الخلوات. لما خلا بالمعصية نسي رقابة الله جل وعلا، ولم يعظم في قلبه اطلاع الله عليه، فتجرأ على المعصية. نعوذ بالله أن نكون وإياكم من هؤلاء. فالبعد عن انتهاك الحرمات في الخلوات، وكل منا معرض لوساوس الشيطان وخطواته وخطراته، وكل منا قد يضعف في حين أو في آخر، فعليك أن تستعيذ بالله من هذه الأمور، وأن تستعين بالله على طاعة الله، وأن تديم الاستغفار والتوبة، وتكثر من ذكر الله جل وعلا، وأن تعظ نفسك وتذكرها باطلاع الله جل وعلا. فما هناك زاجر عن المعصية أعظم من تذكر اطلاع الله عليك. ألم يعلم بأن الله يرى؟ أعظم ما يزجرك عن المعصية حتى لو قد بدأت في ممارستها وبدأت في التلذذ بها، ذكر نفسك برؤية الله لك حتى تستحي من الله جل وعلا وترجع عن الذنب، حتى لا تعيقك الذنوب عن مواصلة السير إلى الطاعة، وحتى لا تفسد عليك ما قد جمعت من الحسنات. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يحسن ختامنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص، وأن ينصر الحق وأهله، وأن يخذل الباطل وأهله، إنه سميع قريب مجيب الدعوات، والحمد لله رب العالمين.